بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء.
وهذا الحكم يحكي به الإمام البخاري ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل في جوف الكعبة، عندما قدم إلى مكة في عمرة القضاء، حيث دخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وشيبة بن عثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة بين الركنين اليمانيين. ولما انتهوا من الصلاة والدعاء وأرادوا الخروج، فتح باب الكعبة، وكان أول من ولج عند خروجهم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فسأل بلالا: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأشار إليه، أو أشار إلى المكان الذي صلى فيه، حيث صلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكأن عبد الله بن عمر ندم أن يسأل بلالا كم عدد الركعات التي صلاها، فهذه المسألة أرد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه على سبيل الاستطراد، وعلى مشروعية الصلاة في جوف الكعبة لمن تهيأ له ذلك، لكن هذا الفعل ليس من سنن الحج وليس من المناسك، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة حاجا أو قارنا أول ما دخل المسجد الحرام طاف ببيت الله، لم يدخل الكعبة، وهكذا فعل أصحابه رضوان الله عليهم. فلم يكونوا يدخلون الكعبة لأداء النسك، وإن كان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رغبت في أن تصلي في جوف الكعبة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أشار إليها أن تصلي في حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل من الكعبة أو من جوف الكعبة. وذكر لها أنه لولا حدثان قومها بشرك أو بإسلام لبناها على قواعد إبراهيم ولا أدخل الحجر فيها. كل ذلك يدل على أن من أتيحت له فرصة الصلاة في جوف الكعبة فليفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن هشام عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق: وكنا قد وقفنا عند قوله: فلما فتحوا كنت أول من ولج. في رواية فليح: ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم. وفي رواية أيوب: وكنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فبدرتهم. وفي رواية جويرية: كنت أول الناس ولج على أثره. وفي رواية ابن عون: فرقيت الدرجة فدخلت البيت. وفي رواية مجاهد الماضية في أوائل الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأجد بلالا قائما بين البابين. وأفاد الأزرقي في كتاب مكة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان على الباب يذب عنه الناس، وكأنه جاء بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق. قوله: فلقيت بلالا فسألته، زاد في رواية مالك عن نافع الماضية في أوائل الصلاة: ما صنع. وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع قال: فسألت بلالا أين صلى. اختصروا أول السؤال، وثبت في رواية سالم هذه حيث قال: هل صلى فيه؟ قال: نعم. وكذا في رواية مجاهد وابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. فظهر أنه استثبت أولا هل صلى أو لا، ثم سأل عن موضع صلاته من البيت. ووقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم قال: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة على الشك. والمحفوظ أنه سأل بلالا كما في رواية الجمهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد حين خرج: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ فقال: على جهته. وكذا أخرجه البزار نحوه. ولأحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرني أسامة أنه صلى فيه هاهنا. ولمسلم والطبراني من وجه آخر فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: فإن كان محفوظا حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كما تقدم تفصيله، ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة فسأل عثمان أيضا وأسامة. قال: ويؤيد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم: ونسيت أن أسألهم كم صلى، بصيغة الجمع. قال: ويؤيد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم: ونسيت أن أسألهم كم صلى، بصيغة الجمع.
يعني عبد الله بن عمر نسي أن يسأل بلالا أو أن يسأل من دخل الكعبة عندما دخلوا وصلوا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية التي أشرنا إليها من عند مسلم،
يعني من أنه لم يصلي حسب رواية عبد الله بن عباس عن الفضلي.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه لم يقف على بقية الروايات، ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه، ولكنه كبر في نواحيه، فإنه يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره، وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره صلى الله عليه وسلم حين صلى. قال: وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين في الكلام على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى.
نعم.
قوله: بين العمودين اليمانيين، في رواية جويرية بين العمودين المقدمين، وفي رواية مالك عن نافع جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، وفي رواية عنه عمودين عن يمينه. وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في باب الصلاة بين السواري بما يغني عن إعادته، لكن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره، فوقع في رواية فليح الآتية في المغازي قوله: بين ذينك العمودين المقدمين.
فعدل موضع العمودين لأنها أخص وأدق من العمودين اليمانيين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره. وقال في آخر روايته: وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. وكل هذا إخبار،
يعني هذا إنما فعله بعد ذلك من عني بتتبع أثر صلاة أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما. فأما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين موقفه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي استقبله قريبا من 3 أذرع، وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارقطني في الغرائب من طريقه وطريق عبد الله بن وهب وغيرهما عنه، ولفظه: وصلى وبينه وبين القبلة 3 أذرع. قال: وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع، وهذا فيه الجزم ب3 أذرع، لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ نحو من 3 أذرع، وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة. وفي كتاب مكة للأزرق والفاكهي من وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو 3. فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، فإنه تقع قدماه في مكان قدميه صلى الله عليه وسلم إن كانت 3 أذرع سواء، وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من 3، والله أعلم.
كل هذا زيادة في دقة الوصف والهيئة التي تمت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى في داخل الكعبة.
أحسن الله إليكم. قال: وأما مقدار صلاته حينئذ فقد تقدم البحث فيه في أوائل الصلاة، وأشرت إلى الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر أنه صلى 2، وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال: نسيت أن أسأله كم صلى. وإلى الرد على من زعم أن رواية مجاهد غلط بما فيه مقنع بحمد الله تعالى. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد رواية الصاحب عن الصاحب.
نعم.
وسؤال المفضول مع وجود
رواية السائل الصاحب عن الصاحب تمثلت في رواية عبد الله عن بلال رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به.
نعم.
والحجة بخبر الواحد
حيث سأل عبد الله بن عمر بلالا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة، والسؤال في هذه المسألة عن شخص واحد، وسؤال خبر الواحد حيث سأل بلال حيث سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلالا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والحجة بخبر الواحد، ولا يقال هو أيضا خبر واحد، فكيف يحتج للشيء بنفسه؟ لأننا نقول هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك. قال: وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة، وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه، وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال، ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك،
يعني لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في دخول البيت والصلاة فيه في ذلك الوقت، وإن كان أتيح لهم أن يدخل البيت في غير هذا الموعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به المصنف فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة، وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة، وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمسجد للمساجد.
كل هذا استنبطه من هذا الحديث، وهذا من دقيق فقهه رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور، أو حيث يخشى المرور،
حيث يخشى المرور.
أحسن الله إليكم.
هنا لا مرور، لأنهم قد أغلقوا الباب ولن يدخل أحد وهم يصلون.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار، كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو 3 أذرع، وبذلك ترجم له النسائي على أن حد الدنو من السترة ألا يكون بينهما أكثر من 3 أذرع. قال: ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه 2 ركعتين.
يعني في داخل الكعبة، وأما الذي يشرع من الطواف في من كان حول الكعبة لا داخلها.
أحسن الله إليكم. قال: فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام، والله أعلم. وفيه استحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة،
وهذا يعني على سبيل الندب والارتباط له بالنسك من حج أو عمرة.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا قال: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، ومحل استحبابه ما لم يؤذي أحدا بدخوله. وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس رضي الله عنهما أن دخول البيت ليس من الحج في شيء،
وليس من أعمال النسك.
أحسن الله إليكم. قال: وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرما،
أي ولم يكن حاجا. نعم.
قال: وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو قرير العين، ثم رجع وهو كئيب، فقال
أني مهموم،
فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتي. فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته، بل سيأتي بعد بابين أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته، فتعين أن القصة كانت في حجته وهو المطلوب، وبذلك جزم البيهقي
لأن دخول الكعبة ليس من أعمال النسك.
قال: وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور كما سيأتي، وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها بخلاف عام الفتح.
نعم، لأنه في زمن عمرة القضاء كان أهل مكة هم المسيطرين على الكعبة، ولم يتمكن من إزالة ما فيها من تماثيل ونصب، ولما فتحت مكة وأصبح المسيطرون عليها هم المسلمين أزال هذه النصب التي كانت في داخل الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة رضي الله عنها بالمدينة بعد رجوعه، فليس في السياق ما يمنع ذلك. وسيأتي النقل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة في حجته صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض، إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهو قول الجمهور.
يعني أنه يجوز أن يصلي فيه الفريضة في الداخل، لكن الذي عليه أهل العلم أنه لا تصح صلاة الفريضة في داخل الكعبة، لأنه بهذا يعني لا يكون مستقبلا القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تصح الصلاة داخلها مطلقا. وعلله
مطلقا، فهذا مردود بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى نافلة. نعم،
أحسن الله إليه. قال: وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري. وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها،
وهو من المالكية. نعم،
ووجوب الإعادة. وعن ابن عبد الحكم الإجزاء،
يعني أنه لو صلى فريضة في داخل المسجد بداخل الكعبة يلزمه أن يعيد صلاته، حيث إنه لم يستقبل الكعبة كلها. وبعضهم قال يجوز، يجزئ ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: وصححه ابن عبد البر وابن العربي. وعن ابن حبيب: يعيد أبدا،
يعني مهما كان يعيد الصلاة أو صلى فريضة في داخل الكعبة.
قال: وعن أصبغ: إن كان متعمدا.
وأما إن كان ناسيا فكأنه يرى أنها تجزي.
أحسن الله إليكم. قال: وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة. وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد: كره مالك الفرض أو منعه، فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك. ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر، ويأتي فيها
الكعبة،
ويأتي فيها الخلاف السابق في أول الباب في الصلاة إلى جهة الباب. نعم، إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة.
أيوة، لأنه لو صلى أعلى في داخل الحجر في مكان ليس من الكعبة فلا تصح صلاته فيه، حيث يكون مستدبرا الكعبة ولا يكون مستقبلا.
قال: ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة عن الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج جماعة، أفضل منها خارجها.
إذا كانت صلاة منفردة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تكون في الواجبة ولا في النافلة؟ الظاهر أن هذا في النافلة لا في الواجبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق؟
وهذا محل الإشكال الذي يورد على أنه فيما قال.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الصلاة في الكعبة. وقال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.